وفي المقام أن المراد بالمسند إليه هو المبتدأ، كما في قولك زيد قائم، فيعرف زيد بأنه مبتدأ أي ما ابتدأ به الكلام. وإن كان المسند إليه المدخول باللام أو المدخول بل أن يكون مدخولا للام يمكن أن يكون فاعلا، ولكن على خصوص رأي الكوفيين من جواز تقديم الفاعل على الفعل، كان يقال زيد جاء، زيد يعرب على أنه فاعل لا أنه مبتدأ، والجملة الفعلية من فعلها، والضمير المستتر الراجع إليه في محل رفع خبر له. لا، إذا قلنا بمسلك نحاة الكوفيين من جواز تقديم الفاعل على الفعل، حينئذ يمكن أن يصدق على المسند يصدق على الفاعل المسند إليه، فيمكن لك أن تقول العالم جاء بأن كان جاء زيد بالخصوص، فتقول العالم جاء المراد منه المسند إليه، فحصر العالم في خصوص الجائي وهو زيد فيدل على الحصر. ولكن لما كان المعروف بطلان هذا المسلك عند المتأخرين، فحينئذ ليس المراد من المسند إليه المدخول لللام أو المدخول للألف التعريف، عفوا المدخول للألف واللام، هو المبتدأ كما قيل. جيد. ولكن المصنف هنا طرح تحقيقا في المقام، وقال أن الذي يكون نافع لنا في دلالته على الحاصر هو أن يكون دالا، أن تكون هنالك دلالة عامة في جميع موارد استعمالها، كما في مثلا دلالة الجملة الشرطية، دلالة مثلا الغاية وأشباه ذلك، مما أو بل الإضرابية على تقدير إرادة من عند إرادة الردع ورفع ما ثبت سابقا. يقول هذا هو النافع الذي يمكن أن يبحث عنه الأصولي حتى يطبقه في موارد متعددة، هو أن تكون هنالك دلالة على الحصر، دلالة عامة كما في الحصر في الغاية، هذا صحيح. أما إذا كانت الدلالة دلالة خاصة أي في مقام من دون مقام، فحينئذ لا يكون نافعا بالنسبة إلى الأصول، ولا يكون دالا على الحصر إلا إذا قامت قرينة خاصة على نحو معين كما يأتي إن شاء الله تعالى. والوجه في ذلك بأن قال المصنف بأن مدخول اللام أو مدخول الألف واللام في هذا المقام في دلالتها على الحصر على شنو يمكن أن تتصور في المقام على ثلاثة أنحاء أو بأحد وجوه ثلاث. الأول أن تكون اللام للاستغراق كما في قولنا العالم زيد، ويراد بها في الحقيقة عندما أقول العالم زيد وأريد من اللام هو للاستغراق، وكل عالم عالم أي ناظر إلى الأفراد، حينئذ كل العلماء نحصرهم في زيد، أي أن المراد في حقيقة هذا ماذا نقول؟ نقول أن كل عالم المراد من العالم زيد، أي حصر هذه الطبيعة بتمام أفرادها وحصصها بخصوص الحصة التي بعدها التي هو الذي هو المحمول وهو خصوص زيد. هذا إذا أريد من اللام ها هنا للاستغراق، نعم الألف واللام للاستغراق فيدل على الحصر بلا إشكال عندهم. إذن دلالة الألف واللام إذا أريد كون مدخولها أريد شنو؟ أريد كل فرد من أفراد طبيعتها، فحينئذ يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، فحينئذ يكون تمام هذه الطبيعة المدخولة لللام محصورة في خصوص زيد إذا أريد منها ماذا؟ الاستغراق. الثاني أن يراد من اللام لام الجنس للجنس وبيان الطبيعة، لكن أريد من مدخولها على نحو السرع الإرسال والإطلاق والشمول، بحيث يكون دلالته على الشمول والسريان إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. حينئذ أيضا يقال أن اللام ها هنا الداخلة، اللام للجنس الداخلة على شيء أريد منه على نحو الإرسال والإطلاق أيضا يدل على الحصر، أي أنه شنو هذا العالم على إرساله وسريانه وشمول جميع أفراده منحصر في خصوص ماذا؟ في خصوص هذه الحصة التي هي المحمول، كأن أقول العالم زيد وأريد من الألف واللام ها هنا للجنس. واضح إن شاء الله. إذن قد يسأل أنه ما هو الفرق بين الأول والثاني؟ قلنا بأن الفرق بينهما أنه في الأول تكون بمعنى كل، فدلالتها على هذا هكذا أقول عندما أقول العالم زيد وأريد من الألف واللام للاستغراق، أي أقول كل عالم أو كل العلماء زيد، كأنما أشيل لفظة ماذا؟ أشيل لفظة الألف واللام هذا والعالم وأتي بلفظة كل، فدلالتها كأن فارق بين كل عالم أكرم كل عالم في الأمر الأول. أما في الثاني فهو في الحقيقة ليس المراد منه ماذا؟ لفظة كل، بل المراد أن يكون مدخولها مأخوذ على نحو السريان والإطلاق. أي فرق بين أقول أكرم كل عالم وأقول أكرم العالم؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ نعم هنالك فرق. في الأول في الحقيقة أكرم كل عالم دلالته على الشمول لجميع أفراد العالم ماذا؟ بالعموم، من جهة ماذا؟ من جهة لفظة كل الموضوع للدلالة على الشمول والاستيعاب، وعليكم السلام. بخلاف الثاني أكرم العالم دلالته على الشمول لكل فرد فرد من أفراد العالم إنما هو بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الفرق بين ألف اللام للاستغراق واللام للجنس في هذا المقام كالفرق بين أكرم كل عالم وأكرم العالم. هناك اللام في حد ذاتها تدل على الاستغراق، فحينئذ لو دخلت على مدخول معين يقتضي حصره في خصوص محموله، بخلاف لام الجنس فهي لا تدل على ماذا؟ لا تدل على الحصر كما يأتي، لا تدل على الحصر، ولكن لو أريد من مدخولها السريان والشمول مع ذلك ذكرت حصة معينة فهو يدل على حصر ماذا؟ أنه جميع أفرادها وشنو؟ جميع أفرادها محصورة في هذا المحمول، فحينئذ بإضافة الإطلاق والسريان في المدخول يدل على ماذا؟ نقول أن الألف واللام تدل على الحصر، ولكن ثانيا وبالعرض وإلا دلالتها على ماذا؟ دلالتها على الحصر من جهة ماذا؟ من جهة مدخولها، أخذ في مدخولها الإطلاق والسريان، فحينئذ لو لم يؤخذ بهذا النحو لا تدل ها هنا على الحصر. واضح إن شاء الله؟ يعني المسند إليه المعرف بالألف واللام للجنس لا يدل على الحصر ما لم يؤخذ على نحو الإطلاق على نحو السريان والشمول. هذا النحو أو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال أن المسند إليه المدخول لللام يكون متحداً ويا من مع المحمول اتحادا مفهوميا المعبر عنه بالحمل الأول الذاتي، بحيث يكون هناك اتحاد من جهة المفهوم، والتغاير من جهة الاعتبار بالفرق بين الإجمالي والتفصيل، كما في قولك الإنسان حيوان ناطق. إذا كان المسند إليه المعرف باللام متحدا ماذا؟ متحدا مع المحمول اتحادا ماهويا، بمعنى أن يكونا ماهية واحدة متغايرين بالإجمال والتفصيل، نقول نعم يدل على الحصر. من جهة ماذا؟ من جهة أن كل ما هو داخل في الموضوع فهو داخل في المحمول. إذن أحد هذه الوجوه الثلاثة بالنسبة إلى الهيئة التركيبية من المسند إليه المعرف باللام ها هنا يدل على الحصر، إما على نحو أخذت اللام على نحو الاستغراق، أو أخذ مدخول اللام على نحو الشمول والاستغراق والسريان والإرسال، وإما أن يكون المعرف باللام المسند إليه متحدا مع المسند اتحادا ماهويا حتى يدل على الحصر. جيد. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الألف واللام الداخل على المسند إليه لا يراد بها الاستغراق قطعا، بل هي الألف واللام للجنس، فحينئذ الوجه الأول من بناء الحاصر على كون الألف واللام للاستغراق ليس بتام. عندما تقول العالم زيد إرادة الألف واللام ها شون يدل على الحاصر؟ إذا أريد من الألف واللام للاستغراق، لكن الألف واللام في المسند إليه ليس للاستغراق، بل غالب الأصل كقال هكذا، الأصل أن تكون ماذا؟ أن تكون للجنس. هذا طبعا فيه جهتين، الجهة الأولى قوله الأصل فيها أن تكون للجنس ليس معناه أن استعمال الألف واللام في غير الجنس استعمالا مجازيا، لا، هذا مراده، أي أن الغالب في موارد استعمالاتها على نحو كثرة الاستعمال لا كثرة الوجود هي في الجنس، فإرادة الاستغراق يحتاج إلى شنو؟ إلى قرينة، وقرينة على المجاز، لا، من جهتي منع الانصراف المتحقق ماذا؟ بكثرة الاستعمال، بمعنى بعبارة أخرى أن أقول أن المنصرف من الألف واللام الداخل على المسند إليه المعبر عنه بالمبتدأ إنما تكون للجنس، فلو أريد منها شنو؟ أريد منها الاستغراق حتى تدل على الحاص لابد من قيام قرينة تمنع عن تحقق هذا الانصراف. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في كلامه الظاهر منه أنه يعترف المصنف بأن الألف واللام الجنس مدلولا وضعيا لها، وفي الحقيقة ليس الأمر كذلك كما يأتي في بحث المطلق والمقيد، فيقول أن الألف واللام ليس مدلولها إلا التزيين لا غير، واستفادة التعريف استفادة العهد والجنس والاستغراق بدال آخر كما يأتي منه. فإذا قوله الأصل في اللام للجنس أي أن المراد منه غالب استعمالاته على هذا النحو، فحينئذ دلالة المسند إليه المعرف باللام على حصره بخصوص المسند كما في قولك العالم زيد يتوقف على كون الألف واللام للاستغراق، مع أن الأمر ليس كذلك، ولو دلت على الاستغراق لابد من قرينة خاصة، فحينئذ كلما جاء مسند إليه معرف باللام يدل على الحصر؟ لا يدل على الحصر، بل لو قامت قرينة على إرادة ماذا؟ على إرادة الاستغراق يدل على الحصر. أما إذا لم تقم قرينة إما أن يكون الكلام مجملا أو يكون المراد من الألف واللام للجنس كما هو غالب استعمالاتها. واضح؟ فحينئذ الوجه الأول في دلالة المسند إليه المعرف باللام أو المدخول لللام حينئذ لا يدل على الحاصل إلا بقرينة. فحينئذ دلالة عامة أم دلالة خاصة؟ دلالة خاصة. إلى ها هنا أسقطنا الوجه الأول. إن قلت أن دل كون الألف واللام المدخول على الداخلة على المسند إليه وإن كانت للجنس، ولكن هذا لا يمنع من شنو؟ من دلالته على الحاصل، إذ يمكن أن يراد بالمدخول على نحو الإرسال والشمول. فإذا كانت الألف واللام الداخل على المسند إليه للجنس، وكان مدخولها مأخوذ على نحو شنو؟ على نحو الإرسال والشمول ولو بمقتضى مقدمات الحكمة، فحينئذ ذكر هذا المحمول أو هذه الحصة يدل على الحصر. حصر ماذا؟ حصر المسند إليه في خصوص هذا المحمول، أو حصر هذا الموضوع بخصوص هذا المحمول، كأن أقول العالم زيد وأريد من الألف واللام للجنس. إذن قولكم بأن الألف واللام ليست للاستغراق بل هي للجنس لا يمنع من إرادة ماذا؟ لا يمنع من إرادة، سلمنا أنها للجنس، ولكن يمكن استفادة الحصر على النحو الثاني، وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون مدخولها مأخوذ على نحو الجنو، على نحو السريان والشمول. فلم يذكر إلا هذه الحصة، يقتضي حصر أن جميع أفراد مدخول ماذا؟ جميع أفراد مدخول الجنس ألف واللام للجنس بخصوص ماذا؟ بخصوص زيد، فيدل على الحصر. إن قلت هكذا قلنا كلامكم صحيح، ولكن إرادة ماذا؟ إرادة كون مدخول الألف واللام للجنس مأخوذ على نحو السريان والشمول يحتاج إلى قرينة، وما عدمه لا يمكن أخذه بهذا النحو. فإذا لم يكن شنو مدخول اللام للجنس لم يكن مدخولها مأخوذ على نحو السريان، على نحو الإرسال والسريان والشمول، فلا يدل على الحصر. أقصى ما يقتضيه أن جنس العالم، جنس العالم ثابت لزيد، ولكن هذا لا يعني من ثبت له العلم منحصرا في زيد، يمكن هنالك حصة أخرى لا بد وأن تثبت بقرينة معينة على إرادة كون مدخول لام الجنس مأخوذ على نحو السريان والشمول. إذن لم تصبح لدينا ماذا؟ دلالة عامة، بل أيضا دلالة خاصة معتمدة على القرينة. هذا هو انتهاء الوجه الثاني. بلى.
بس عبارة الأصل، لأن الأصل في اللام يعني كأنما مش عبارة له للجنس، الأصل موضوع للجنس
هو هذا.
لكن قلت في مطلب آخر
هو سيجي.
هذا عدول يعني؟
لا مو عدول، أنه كأنما يستشف من البعيد من المصنف أن يلتزم بأن الأصل في اللام أن تكون للجنس، وهذا بحث هم عندهم بأن الألف واللام موضوعة للجنس أو لا، في الحقيقة موضوعة للعهد مطلقا ذكريا كان أم ذهنيا أم لا، في الحقيقة موضوع الاستغراق. بعضهم قال أنها موضوع لخصوص الاستغراق، بعضهم قال موضوع للأعم من هذا، وإنما يحتاج إلى قرينة باعتباره أنه ماذا؟ باعتباره مشتركا لفظيا. المصنف ليس بهذا الصدد لإثبات هذا المطلوب، لأنه مو بصدد بيان هذا المعنى، فلذلك حمل هذا كلامه على كلام حمله على المطلق والمقيد، لأن في بحث المطلق والمقيد هناك راح يبحث عن نفس المدلول الوضعي للامل شنو؟ لهذه اللام. ما هو المدلول الوضعي؟ أما ها هنا في الحقيقة ولا يريد هذا المعنى، وإنما يكفي تطرق الاحتمال لدفع كون اللام للاستغراق، هذا كاف في دفع ماذا؟ في دفع محذور كون الألف واللام للاستغراق حتى تدل على دخولها على المسند إليه، يكون دالا على الحاصل في خصوص المسند. على كل حال هذا هو الوجه الثاني. أما ما ذكرتموه من الوجه الثالث من كون الحامل، كون المسند إليه المدخول لللام متحدا مفهوما مع المسند، وبالتالي عن طريق الحامل يمكن لنا إثبات الحاصر، وأن كل ما للمسند إليه فهو ماذا؟ فهو للمسند لأجل الاتحاد المفهومي، وحينئذ تغاير هذا مع غيره واضح، فلا يمكن أن يتحد هذا مع هذا، وهذا يتحد مع ماذا؟ ما يباين هذا، إذ يلزم أن يكون هذا غير متحد مع هذا. يعني مثلا عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، لا يمكن أن يقال بأن الإنسان مثلا متحدا مع ما يباين الحيوانية الناطقية، إذ لو كان متحدا مفهوما على ما يباين الحيوانية الناطقية لما كان متحدا مفهوما مع من؟ مع الحيوانية الناطقية. كيف يكون كذلك؟ إذ يلزم منه ماذا؟ أن يكون هنالك عينية بين المباينين، وهذا باطل بالضرورة. إذن من خلال الحامل نستفيد ماذا؟ أن المدخول للألف واللام متحدا مع المحمول اتحادا ماهويا، يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون هذا المفهوم عين هذا المفهوم. قلت هذا صحيح لو كانت القضايا المأخوذة في العلوم على هذا النحو، وليس الأمر كذلك، بل عادة القضايا أو غالب القضايا مأخوذة من قبيل الحمل الشائع الصناعي، ولذلك عبر عنه بالشائع وعبر عنه بالصناعي، لأنه هو المأخوذ في قضايا العلوم الذي يكون المنظور فيه الاتحاد الوجودي مع التغاير المفهومي. فحينئذ كيف لكم أن تثبتوا الدلالة على الحاصر من خلال من خلال الحمل المهوي؟ نعم، لو كان هنالك حملا أوليا ذاتيا قامت القرينة على أن الحمل الأولي ذاتي، نعم يدل على ماذا؟ حصر المسند إليه المدخول للألف واللام بخصوص هذا المعمول، وهذا أيضا دلالة خاصة لا دلالة عامة. ولكن ماذا؟ أن الغالب في القضايا أو الغالب في قضايا العلوم مأخوذة على سبيل الحمل الشائع صناعي، وذاك لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الهوهوية بين المسند إليه المدخل لللام وبين المسند. فتبين أنه صحيح بأن الألف واللام الداخل على المسند إليه تدل على الحاصر فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كانت مأخوذة على سبيل الاستغراق أو مأخوذة على سبيل الجنس، وكان مدخولها مأخوذ على سبيل الإرسال والشمول، أو كان متحدا مع المحمول اتحادا ماهويا. ولكن كل هذه الأمور تحتاج إلى قرينة خاصة، فما لم تثبت تلك القرينة لا يمكن إثبات ماذا؟ إثبات ذلك الحاصل. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ومما يفيد الحصر على ما قيل وتعريف المسند إليه باللام، والتحقيق أنه تعريف المسند إليه باللام لا يفيد الحصر إلا فيما اقتضاه المقام. يا بليش، قال: لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس وبيان أن هذا من جنس هذا، أكثر من هذا ماكو. كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة لو قلتم بالاتحاد الماهوي ليس كذلك، هو الحمل المتعارف شنو ملاك الحمل المتعارف المعبر عنه بالحمل الشائع الصناعي؟ الذي الذي يكون ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، أي شائع في تلك العلوم أو في شنو عند أهل العرف، للحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى. وعلى هذا يتبين أن حمل شيء على جنس، كما أقول العالم زيد، وماهية كذلك، حمله حملا شائعا صناعا، يعني أنه زيد من مصادق ماذا؟ من مصادق العالم. هذا هو الاتحاد في الوجود، أنه كما في قولك زيد قائم، أي أن مفهوم زيد غير مفهوم القيام، ولكن متحدين في الخارج اتحادا وجوديا. قال وحمل شيء على جنس وماهية كذلك حملا شائعا صناعيا لا يقتضي اختصاص تلك الماهية أي الجنسية به وحصرها على المحمول. نعم، أقصى ما يقتضي أنه هذا من أفراد المسند إليه، أما أنه المسند إليه محصور به فليس الأمر كذلك. نعم، نستدرك المصنف يقول دلالة عامة، إذن ما عندنا؟ يقول نعم، لو قامت قرينة خاصة على أن اللام للاستغراق فلا بد وأن يدل على الحصر، أو كانت للجنس وكان مدخول اللام أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو قامت القرينة على أنه ماذا مدخول أو المعرف أو المسند إليه المعرف باللام حمل على المحمول حملا ذاتيا لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به، ولكن كله وفق القرينة الخاصة. وقد انقدح بذلك في كثير من كلمات الأعلام في المقام من الدلالة على الحاصر، بعضهم استند إلى اللام وبعضهم استند إلى أن المسند باللام يحمل على هذا حملا أولين ذاتيا، ما وقع منهم من النقض والإبرام ولا نطيل بذكرها، فإنه بلا طائل كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيدا. طبعا يظهر للمتأمل، كل واحد يروح يراجع كتب القدماء، مثلا يراجع بحث ما حاشية القزويني على المعالم، بحث طويل فيها، يا الله. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردها أصلا، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس من المفهوم في شيء. أقول أنه ليس المراد باللقب المعنى الاصطلاحي للقب، أي ما يشعر بالمدح والذم، بل المراد باللقب هو كل شيء يعبر عن شيء، سواء كان اسما من الجوامد كالرجل والمرأة، أو كان من المشتقات كقائم وأشباه ذلك، أسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبه وأشباه ذلك، زين، أو كان كنية كما في قولك أبو مثلا، مو قال مثلا أبو ذر وابن أبي عمر، هذا كنية ثقتان، أو كان لقبا كما في قولك السكوني ثقة، هذا في الحقيقة كله هو المراد به باللقب. ولكن وقع البحث في أن اللقب هل يدل على المفهوم أو لا يدل على المفهوم. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال: ذكر كون الشيء ثابتا لشيء لا يقتضي نفيه عما عداه، أي عندما أقول زيد قائم ليس مقتضى هذا الكلام دلالته على المفهوم وعدم قيام وعدم ثبوت القيام لغير زيد، بل بنفسه لا يقتضي عدم قعود زيد، بل مجرد ماذا؟ مجرد الإخبار بقيام ماذا؟ مجرد الإخبار بقيام زيد، لا أنه يخبر عن عدم قعود زيد أو عن عدم قيام عامر، ما بها كذا دلالة. فحينئذ الكل أجمعوا واتفقوا أن ثبوت شيء لشيء لا ينفي ماذا؟ لا ينفي ثبوت هذا الشيء لغيره، أو لا ينفي عدم نقيضه بالنسبة إلى نفسه. فثبوت القيام والإخبار عنه بأنه ثابت لزيد لا يقتضي عدم ثبوت القيام لعامر وهو غيره، ولا يقتضي لا يقتضي إخبارا عن عدم شنو؟ عن عدم جلوس زيد. هذا مجرد أن يحكي وأن يثبت وجود نسبة إيجابية بين المحمول والموضوع لا غير. فحينئذ ذكروا بأنه مجرد ذكر خصوصية معينة لا يقتضي انتفاؤه عن غيره. نعم، إذا انتفى القيام عن زيد بانتفاء زيد، هذا ليس من باب ماذا؟ من باب المفهوم كما عرفت، بل هذا من باب حكم العقل، بأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، والحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، أي الحكم المأخوذ في ضمن هذه القضية، فهو شخص الحكم لا سنخ الحكم. عندما أقول الوجوب ثابت مثلا، في وجوب الصوم ثابت لهذا، هذا لا يقتضي عن عدم ثبوت وجوب مماثل لليوم اللاحق ولا لليوم ماذا؟ لليوم السابق، لا يقتضي هذا. نعم، إذا انتفى هذا اليوم ينتفي هذا الوجوب المأخوذ في ضمن هذه القضية، ولكن هذا شخص الحكم لا سنخ الحكم. إلى ها هنا انتهينا من مفهوم اللقب، وأما يعني دلالة اللقب على المفهوم، وأما للعدد، هل للعدد مفهوم أم لا؟ فعندما يقال أكرم مثلا واحدا، هل هذا يدل على عدم جواز إكرام اثنين؟ أو عندما يقال أكرم اثنين، هل هذا يدل على عدم إكرام الثلاثة وعلى عدم على عدم جواز إكرام الواحد أو لا؟ قال أكرم اثنين، إذن أكو فيه لحاظ في جانب الزيادة، لو أكرم ثلاثة هل هذا يدل حينئذ يدل على عدم جواز إكرام الثلاثة؟ كذلك يدل على عدم إكرام الواحد، فلو أكرم يعد عاصيا؟ لو لا، في الحقيقة لا، ما بهكذا دلالة. فإن قلنا بأن له الدلالة هكذا، فحينئذ يكون للعدد مفهوم، وأما إذا لم نقل بهكذا دلالة فليس للعدد مفهوم. الأعلام رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأن العدد لا يدل على عدم وجوب إكرام على عدم وجوب إكرام غير الواحد، لا يدل، بل يمكن الثلاثة والأربعة والخمسة يجب إكرامهم بدليل آخر. هذا الدليل قال بوجوب إكرام الواحد، هذا لا يقتضي عدم وجوب إكرام الاثنين، قد يكون الاثنين يجب إكرامهم بدليل آخر، الثلاثة بدليل آخر، وهكذا. إذن ليس للعدد ماذا؟ مفهوم، وهو انتفاء السنخ الحكم الثابت في قضية المنطوقية، ليس للعدد هكذا مفهوم. نعم، ها هنا عندما يقال صم 60 يوما أو اطعم 60 مسكينا، فحينئذ هذا لو أطعم 59 أو صام 59 ولم يصم 60 يوما، حينئذ ها هنا نقول بعدم تحقق الامتثال، لكن لا من باب المفهوم، بل لما كان المأمور به أي متعلق الأمر هو عدد مخصوص لا غير، فحينئذ لو أتى بأقل من ذلك العدد لا يتحقق منه الإتيان بالمأمور به. هذا المأتي به لا شنو؟ عدم مطابقة المأمور به للمأتي به. المأمور به 60 يوما، صيام 60 يوم، هذا المأتي به 59 يوم، فحينئذ هذا 59 لا يعد امتثالا للأمر بالستين، لا من جهة المفهوم بل من جهة عدم تحقق المأمور به في الخارج. فالعقل يحكم بوجوب شنو؟ بوجوب الاشتغال اليقيني عند ماذا؟ عند لا باشتغال بالفراغ اليقيني عند الاشتغال اليقيني، ويقول بأن ما أتيت به خارجا لا يعد امتثالا ماذا؟ امتثالا لهذا الأمر، لأن متعلق الأمر حدد بحدد معين. هذا في لحاظ جانب ماذا؟ بجانب القلة، وكذلك بجانب الزيادة. جانب الزيادة إذا أخذ بشرط لا عن الزيادة، بشرط لا ملا بشرط، بشرط لا عن الزيادة أيضا كما في التسبيحات في صلاة جعفر أو في تسبيحات الزهراء سلام الله عليه، أخذت بحد معين بحيث يؤخذ بشرط لا عن الزيادة، فلو أضاف لها تسبيحة يقتضي ماذا؟ عدم الإتيان. ماذا؟ أتى بمانع قادح، حينئذ لا ينطبق المأمور به على المأتي به، لأن أخذت هذه التسبيحات بماذا؟ بعدد مؤيد بشرط عدم زيادة عن هذا العدد. ومنه يتبين أن تحديد بالعدد، التحديد بالعدد على أنحاء أو على أقسام 3. الأول أن يكون ناظرا إلى طرف النقصان وإلى طرف الزيادة معا، كما في صلاة جعفر وكذلك في تسبيحات الزهراء، أي أخذ عددا معينا، هذا العدد المعين أخذ بشرط لا عن النقصان وأخذ بشرط لا عن الزيادة، فلو نقص أو زاد لا يتحقق المأمور به، فلا يطابق المأتي به للمأمور به. فحينئذ هذا ليس من مفهوم العدد أبدا، كما قلنا هذا ليس من المفهوم في شيء، بل من جهة أن العاقل حاكم بفراغ الذمة عن المتعلق عن الأمر بالإتيان بمتعلقه حتى يتحقق الإجزاء. متى يتحقق الإجزاء؟ إذا تحصل الغراض من المأمور به. متى يتحصل الغرض من المأمور به؟ إذا أتي بالمأمور به بحده الخاص، أما إذا أتي به ناقصان أو زائدان بأن أخذ بشرط لا عن النقصان وعن الزيادة، حينئذ لم يتحقق ماذا؟ المأمور به، فيبقى غرض المولى بعده على حاله، فالأمر باق، ومقتضى بقاء الأمر بقاء الاشتغال، فلا بد من تحصيل الفراغ اليقيني منه. واضح؟ هذا النحو الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون العدد والتحديد ملحوظا بالنسبة إلى الطرف الأقل فقط، مأخوذا مثلا بشرط لا عن النقصان، ولكن لم يؤخذ في جانب الزيادة بشرط لا، كما بالنسبة إلى الصلاة التمام لمن يقيم 10 أيام. هذا في الحقيقة إذا كان 9 أيام لابد أن يصلي ماذا؟ قصرا. وجوب صلاة التمام عليه مشروطة بالإقامة في ذلك البلد 10 أيام، فهو بشرط لا عن النقصان، لكن لا بشرط بالنسبة إلى زيادة، بقى 10 12 13 14، هذا بالنسبة إليه يجب عليه أن يتم. فهذا ملحوظ في جانب ماذا؟ أخذ التحديد بلحاظ النقصان، وياي بلحاظ النقصان. كذلك بالنسبة إلى أقل الحيض مأخوذا أن لا يكون أقل من 3 أيام، فلو كان أقل من 3 أيام لا يقال لذلك الدم أنه دم حيضين، فحينئذ لا يترتب عليه الأثر. وياي سأني ما جبت هذا المثال الثاني لأنه بالقسم الثالث مشكلة بي. وياي واضح الفكرة، أن يؤخذ التحديد بلحاظ ماذا؟ جانب القلة، أي بشرط لا عن الأقل من هذا العدد، فلو أتى بأقل من هذا أو أقام أقل من هذا حينئذ يتحقق الامتثال؟ لا يتحقق، وهذا ليس كما قلنا من مفهوم العدد، بل أقصى ما يقتضيه هو عدم مطابقة المأتي به للمأمور به بعد تحديد المأمور به بحصة معينة في جانب القلة. وقد يؤخذ وهو النحو الثالث أو القسم الثالث التحديد في جانب الزيادة، أي بشرط لا عن الزيادة وإن لم يؤخذ بشرط لا عن القلة، كما بالنسبة إلى دم الحيض أن لا يزيد على 10 أيام، دم الحيض لا يزيد عن 10، فلو زاد ترجع إلى عادتها العددية، أي عددها 7 والباقي بتمامه استحاضة بشرط عدم الزيادة. فلو زاد، لاحظتم؟ فلو زاد حينئذ ماذا؟ لا يكون هذا الدم محكوما بأنه ماذا؟ دم حيض، بل لابد وأن يحكم عليه بدم آخر، وإن كان في جانب القلة غير محدد، كأن يكون 7 أيام 8 أيام 9 أيام، بهذا مو بالحاض جانب القلة، هذا يسموه حصر إضافي هنا، مو بالقياس إلى الأقل من 3 أيام. إذن يتبين من هذا أن التحديد بالعدد لا يدل إلا على ثبوت الحكم لهذا العدد بالخصوص، فيلحظ هذا العدد هل أخذ بجانب بشرط لا عن الزيادة والنقصان، أو بشرط لا عن النقصان لا غير، أو بشرط لا عن الزيادة لا غير، فحينئذ لو زاد أو نقص يكون انتفاء الحكم وعدم تحققه لا من باب المفهوم، بل من باب عدم الإتيان بمتعلق الأمر بعد تحديده، فهو لا يدل على أن الأقل من 3 مثلا أو الأقل من هذه التسبيحات غير محكوم بذلك الحكم، قد يكون الأكثر محكوم وقد يكون الأقل محكوم، لكن لو حدد بعدد معين فهذا التحديد يدل على الانتفاء في غيره من باب ماذا؟ من باب انتفاء المأمور به. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: لا دلالة للقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، ما بيدلال. وقد عرفت أن انتفاء شخصه، أي شخص هذا الحكم المأخوذ في هذه القضية، ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، هذا هو التقييد بالعدد، أكرم 60 عالما 60 عالم، هذا متعلق الإكرام، فلو أكرم 59 هذه دلالة منطوقية على عدم ماذا؟ على عدم تحقق الامتثال، لا أنه ماذا؟ دلالة مفهومية. قال: عدم جواز الاقتصار على ما دونه، هذه دلالة منطوقية، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، أي ليس بذاك المأمور به، الخاص والمقيد والمحدد بهذا العدد. نعم، لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضيرا أصلا، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخبر. وكيف كان مثلا هو قال له أكرم 50 عالم، لا بشرط بالجانب الزيادة، هو أكرم 60 عالم جزاه الله خير، هذا زاد في إكرام العلماء. وياي أما إذا كان مأخذ لا بشرط من جانب، بشرط لا من جانب الزيادة ومن جانب النقيصة، هذا أيضا شنو يتحقق بالنسبة إليه؟ أن الحكم ينتفي ومتعلق الأمر لم يؤتى به من جهة دلالة منطوقية، لا من جهة باعتبار التحديد بعدد معين.
بل ربما كان فيه فضيلة وزيادة كما لا خفة. وكيف كان؟ فليس عدم الاجتزاء بالمأتي به من جهة دلالة العدد على المفهوم، بل إنما يكون عدم الاجتزاء به لأجل عدم الموافقة المأتي به مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلومون. هذا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم غد بحث العام والخاص.